المجلة، ميساء إسماعيل.
أهلا بكم. هل يمكن التعويل على فرصة حقيقية لوقف إطلاق النار في لبنان؟ هل نحن فعلا أمام أسبوعين قد يكونان حاسمين؟ ما هي نقاط الخلاف الأساسية المتعلقة بالمقترح الأمريكي الذي حمله المبعوث أموس هوكشتاين خلال هذا الأسبوع الماراثوني في أروقة المفاوضات إن كان في لبنان أو في إسرائيل؟ يحكى في الأعلام ومراكز القرار عن أجواء إيجابية دونما عن أي اتفاق حتى اللحظة. وفي موازاة هذه المفاوضات صدر قرار من قبل المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالنت ومحمد الضيف القيادي في حركة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تبع ذلك ردود فعل داخل وخارج إسرائيل. أهلا بكم إلى برنامج المجلة السياسية التي سنغوص فيها في كواليس هذه المفاوضات ونسأل عن فرص نجاحها في وقف إطلاق النار في لبنان. أرحب بكم مجددا وأرحب بضيوفي في استديوهات مونتي كارلو الدولية، مراسل صحيفة لوريون لجوغ أستاذ إلي مصبنجي، أهلا وسهلا بك في استديوهات مونتي كارلو الدولية. وأرحب بالصحفي والمحلل السياسي أستاذ علي نصر الدين والمعتصم الكيلاني المختص في القانون الجنائي الدولي، أهلا وسهلا بضيوفي في استديوهات مونتي كارلو الدولية. ونشير إلى أنه سينضم إلينا خلال هذه الحلقة مباشرة من بيروت النائب عن حركة أمل الدكتور قاسم هاشم. أبدأ مع ضيوفي. أولا السؤال المحوري والأساسي في هذه الحلقة، هل يمكن التعويل اليوم على فرصة حقيقية لوقف إطلاق النار أستاذ إلي مصبنجي؟
وقف إطلاق النار قصة طويلة، ونعرف أنه جرى جول، يعني صار في مفاوضات بالدوحة. أول شيء في جبهتين، أو خلينا نقول جبهة توحدت بعدين، ولكن في جبهة غزة وجبهة لبنان. بالنسبة لغزة صار في مفاوضات طويلة بالدوحة، ولكن بعد جهد جهيد مثل ما بيقولوا ما توصلوا إلى نتيجة، سوى أنه لدرجة أنه المفاوضين يعني الأساسيين اللي كانوا مسؤولين عن الاتصالات وعن عن التفاوض تركوا البلد. ولكن الحكومة القطرية ما قالت أنه سكرنا، قالت المكتب بعده مفتوح، يعني خليك أنا أقول أنه طلعوا بدون ما يطلعوا، من كل شيء معلق. هلا بالنسبه للبنان كمان زياره السيد هوكشتاين على غير عادي، بقى 3 ايام، عاده بيجي 24 ساعه، بقى 3 ايام. يقال انه بها 3 ايام صار في اتصالات مع من خلال رئيس بري ورئيس الحكومه، وهو طبعا مع من يمثل كمان، يعني صار في إعلاميا حركة كبيرة، ولكن بعتبر أنا بكل تواضع أنه ما كانت تستحق كل الإعلام هيدا اللي تحرك، كانت عملية جس نبط. والأشياء الأساسية بنعرف أنه ما فيها يعني بالوقت الحاضر ما فيها تنحل بوجود من جهة بالنسبة يعني اليمين المتطرف، خلينا نقول، لأنه نتنياهو مش لوحده، هو طبعا طيب رئيس حكومة، ولكن هو دعم.
طيب اليوم المتطرف. كان هناك أجواء إعلامية إيجابية في يعني إطار زيارة هوكشتاين إلى بيروت ومن ثم إلى إسرائيل، ولكن هل ذلك قد يترجم فعلا وعلى أرض الواقع إيجابية في مراكز القرار وفي وقف إطلاق النار فعلا على أرض الواقع؟ أستاذ المعصم انتصاب الكيلاني،
تحياتي إليك وللضيوف الكرام. طبعا اليوم بالنسبة لموضوع إدارة عملية التفاوض اليوم الموجودة، أنا إذا فيني أقسمها على 3 أقسام. القسم الأول هو القسم الإسرائيلي. اليوم إسرائيل في عندها خطين أساسيين، الأول هو والأهم عندها هو فصل محور اللبناني عن 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 محور غزة، أو فصل عملية التفاوض، أو فصل حتى عملية الجبهات بين غزة ولبنان، وقدرت أنه تحصل عليه. هذا كمؤشر أساسي، لأنه اليوم صارت المفاوضات يعني بين إسرائيل ولبنان غير مرتبطة نهائيا بموضوع إسرائيل ولبنان. والنقطة الثانية كمان عم تحاول إسرائيل كهدف أساسي لها تحاول تخفف الجبهات اللي عليها، وخاصة اليوم بعد ما بلشنا نسمع عن موضوع الفصائل العراقية واحتمالية كتير كبيرة تدخل العراق بين قوسين الفصائل على جبهات الحرب مع إسرائيل. وبالتالي لبنان إسرائيل عندها هدول الهدفين، وأنا أعتقد هي أكثر حدا رح يكون رح يكسب بموضوع الوقف إطلاق النار إذا ما تم في لبنان، خاصة أن الشروط اللي وضعتها هي شروط يعني لمصلحة إسرائيل 100%، وخاصة هو الشرط الأساسي اللي هنو بيحق لإسرائيل تدخل برا جوا بحرا بأي وقت على امتداد أكثر من 25 كيلو متر، وهذا كتير خطير في حالته. النقطة الثانية اللي هو التنافس الحالي أمريكيا، التنافس الحالي بين إدارة بايدن وإدارة ترامب. اليوم إدارة بايدن عم تحاول بقدر الإمكان تعمل بصمة، لأنه بتعرف ترامب جاي حيوقف الحروب بغض النظر حتكون الحروب يعني حيكون الاتفاقيات لمصلحة من، لكن هو جاي بمشروعه الأساسي وقف تلك الحروب، وهي بصمة قد تكون يعني مؤشر إيجابي أو داعم كتير لترامب خلال فترة ولايته القادمة. لذلك بايدن عم يحاول قدر الإمكان خلط الأوراق والضغط لحتى يعمل البصمة تبعه. وشفنا نحن على سبيل المثال بأوكرانيا شو صار، عطى تفويض لاستخدام الأسلحة بعيدة المدى، وهذا عكس وجهة نظر ترامب المطلق. فبالتالي اليوم هو عم يحاول يضبط هذا الموضوع ليقدر يكسب. والنقطة الثالثة اللي هي لبنانية،
نعم،
مع كل صراحة هو الأضعف موقفا اليوم حاليا. حزب يعني أصبح ضعيف مشتت، غير قادر على حكم المنطقة الجنوب إذا كنا عم نقول بين قوسين، في يعني حاجة لبنانية لأحداث تغيير جيوسياسي بالمنطقة بالكامل، ويكون حتى استراتيجيا للبنان مستقبلا. لذلك فوضوا بري، وبري يعني شأنه بينه هو رجل سياسي، فلذلك اليوم عم يحاول قدر الإمكان يعني يخفف خسائر حزب الله بالجنوب، ويكون التوقيع كمان هو مكسب له، ليكون هو الحاضنة بين قوسين الحاضنة الشيعية في لبنان مستقبلا.
سأعطي الكلام لأستاذ علي نصر الدين، ولكن قبل ذلك لابد من الإشارة إلى هذا المقترح الأمريكي. المقترح الأمريكي الذي كان في كواليس المفاوضات هذا الأسبوع هو مستنبط ومبني بشكل أساسي على قرار مجلس الأمن 1701 الذي صدر منذ 18 عاما بعد الحرب الإسرائيلية في لبنان عام 2006. المزيد حول هذا القرار وحيثيات هذا القرار مع منى ذويبية.
جاء القرار 1701 لدعوة الأطراف المتنازعة إلى وقف فوري للأعمال القتالية، حيث طالب حزب الله بوقف الهجمات ضد إسرائيل، وإسرائيل بوقف هجماتها العسكرية وسحب قواتها من جنوب لبنان. كما دعا القرار إلى انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل لتطبيق وقف إطلاق النار وضمان استقرار المنطقة. هذا الانتشار كان يهدف إلى ضمان خلو المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي مسلحين أو أسلحة غير تابعة للقوات اللبنانية أو اليونيفيل. فالخط الأزرق تم رسمه من قبل الأمم المتحدة في عام 2000 بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ومثل حدودا مؤقتة وليست رسمية. وعلى الرغم من أن الخط الأزرق قد أصبح عنصرا مركزيا في القرارات الأممية منذ ذلك الحين، إلا أنه ظل نقطة توتر بين إسرائيل وحزب الله، حيث تطالب الأمم المتحدة باحترامه من قبل جميع الأطراف. ورغم أن القرار 17 واحد أدى إلى استقرار نسبي في لبنان على مدار 17 عاما، إلا أن البعض يعتبره فرصة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، بينما يعتبره آخرون محاولة للحد من تأثير حزب الله وتقييد قدراته العسكرية. أحد أبرز بنود القرار هو الدعوة إلى تفعيل القرارات الأممية السابقة مثل القرار 1559 الذي يدعو إلى نزع سلاح الجماعات اللبنانية المسلحة بما في ذلك حزب الله، وهو ما أيده الغرب ورفضته فئات لبنانية عدة. وفيما يتعلق بنقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان، يبرز القرار دعما كبيرا لهذا الجانب، داعيا إلى تسهيل وصول المساعدات وإعادة الإعمار تحت إشراف الحكومة اللبنانية. كما أعطيت القوات الأممية اليونيفال دورا محوريا في مراقبة تنفيذ القرار، حيث تم تعزيزها ب 15,000 جندي هدفها حماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار. ومع مرور الزمن تظل قضية القرار 1701 قائمة على خلفية توترات مستمرة، فخلال هذا العام تصاعدت التوترات مع منطقة غلاف غزة ودخول حزب الله على الخط، وأصبح القرار 1701 محط أنظار مجددا. وفي ظل هذه الأحداث أعلنت الحكومة اللبنانية استعدادها للعودة إلى تنفيذ القرار بالكامل، بما في ذلك نشر الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية من نهر الليطاني بعد أن تصاعدت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل مجددا.
شكرا منى ذويبية. وبعد يعني وبموجب المقترح الأمريكي اليوم لوقف إطلاق النار بعد 60 يوما من هدنة مفترضة، من المفترض أن تبدأ مفاوضات بشأن تنفيذ القرار 1701. هل المشكلة اليوم في الآلية التنفيذية للقرار 1701 أستاذ علي نصر الدين؟
أولا أنا لا أعتقد أننا سنصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن. علينا إن لم يكن لدينا معلومات مؤكدة أن ننظر إلى ما حدث سابقا. نحن رأينا ما حدث في المفاوضات التي استمرت سنة بين حماس وإسرائيل. في الجانب الإسرائيلي هناك رجل لم تشهد إسرائيل مثله سابقا، لا في اليمين المتطرف ولا في هناك شخص يدعى بنيامين نتنياهو، وصحيح أن هناك الحكومة الإسرائيلية من اليمين المتطرف، ولكن نتنياهو هو رأس هذه الحكومة. وبالتالي كل ما نراه اليوم بخصوص 1701، بخصوص وقف إطلاق النار، أنا في رأيي لن يحدث لعدة أسباب. لن يحدث لأن ما نراه اليوم ليس كما كان يتوقعه أو كما يتوقع أن يكمله نتنياهو. نتنياهو لديه مشروع، لم يدخل في هذه الحروب العنيفة المدمرة ليتكلم عن هذا، عن قرار 1701. 1701 أنا في رأيي لن يصل إلى أي نتيجة. هنالك مشروع، نتنياهو سيكمله وهو لم يكتمل بعد.
يعني ترى أن العقبة ستكون أكثر من الجانب الإسرائيلي؟ اسمح لي، ينضم إلينا مباشرة الآن من بيروت النائب عن كتلة حركة أمل النيابية الدكتور قاسم هاشم. تحياتي.
أهلا بك، تحياتي لكل ضيفك المستمعين الكرام.
أهلا وسهلا. يعني أمس هوكشتاين المبعوث الأمريكي كان له جولة، إذا صح التعبير والوصف، كانت ماراثونية في لبنان، والتقى أكثر من مرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. سادت أجواء إيجابية اليوم، هل يمكن فعلا التعويل على هذه الإيجابية التي سادت؟ ما هي أبرز المعطيات؟
طبعا ما حصل من اجتماعات للبحث في المقترح الأمريكي وفق البنود التي كانت واضحة، توصل طبعا لبنان إلى أن يصل إلى مناقشة ملاحظاته ووضع هذه الملاحظات مع الوسيط الأمريكي. وطبعا هنالك إيجابيات، وكانت تتقدم لحظة بلحظة بعد المناقشات التي استمرت يومين متتاليين. ودولة الرئيس نبيه بري كان واضحا وقال أن ما توصلنا إليه إيجابيا وجيدا مبدئيا والأمور في خواتيمها، لأن القرار النهائي والتفاؤل النهائي ليس عند اللبنانيين وهم أصحاب القرار، هم فعلوا ما عليهم وأبدوا كل رغبة في الوصول إلى وقف إطلاق النار، وهذا هدفهم بالبداية، لكن الأمر يتوقف على جانب العدو الإسرائيلي لنكون واضحين، لأن طبعا كما قال ضيفك قبل قليل أن لنا من التجارب مع حكومة متطرفة بهذا المستوى ورئيس حكومة مغامر ومقامر، وطبعا ما يدل أنه هنالك خشية وحذر حتى اللحظة الأخيرة، وهذا ما حصل طبعا إذ لم نصل إلى نتيجة معلنة حتى اللحظة، وإن كان هنالك ما يحاول البعض أن يقوله بأن هنالك إيجابيات، لكن السؤال أين أصبحت أو إلى
طيب الإيجابية هذه التي تم الإعلان عنها في الساعات الماضية، إذا ما تحدثنا عن الجانب اللبناني، ما هي النقاط التي بنيت عليها هذه الإيجابية؟ أولا فيما يتعلق مثلا بالنقطة الخلافية الرئيسية المتعلقة بما تطلبه إسرائيل من حرية التحرك عسكريا، هذا الأمر يعتبره لبنان خارق للسيادة، ما الذي تم الاتفاق عليه في هذا الإطار تحديدا في هذه النقطة؟
يعني كان في النقاش هلا ما حصل مع الجانب الإسرائيلي واتصالاته مع الوسيط أثناء مناقشتهم مباشرة ما نعرف إلا أي مدى، لكن لبنان طرح ملاحظاته حول هذا الأمر وتفاهم عليه مع الوسيط، ما حصل لاحقا لا ندري. طبعا لبنان لا يمكن أن يقبل بأي بند من بنود المقترح يمس بسيادته وحقوقه وكرامته الوطنية، هذا أبدا. وموضوع طبعا ما سمي بحرية الحركة أو بين هلالين اللي يحق لكل فريق الدفاع عن النفس وفق أي معطى وفق أي معاني، لأنه هذا الموضوع وبهذا الشكل يصبح مفتوحا وبدون حدود وبدون ضوابط، لبنان لا يقبل بذلك. وما قاله قد يكون هنالك طبعا تفسير لما يمكن أن يحصل من ضمن القرار 1701 واللجنة المقترحة وكيف يمكن ضبط الأمور من خلال القرار 1701، لأن هنالك إجابات في القرار 1701 على كثير من النقاط. فإذا كان الجانب الإسرائيلي يناقش من خارج القرار 1701 هو حكما سيطرح أفكارا وآراء وبنود لا يمكن القبول بها، قد يطرح كثير من طبعا مقترحاته لكن خارج سياق القرار 1701، وهذا لم ولن يقبل به لبنان تحت أي ظرف من الظروف. وكما حاول أثناء المفاوضات وحركة المفاوضات قبل ذلك بثلاث أيام كان التصعيد سيد الموقف، وطبعا حاول هذا العدو أن يكون لبنان من خلال دراسته للملاحظات التي يضعها تحت النار.
نعم سأعود إلى مسألة اسمح لي سأعود إلى مسألة أيضا التصعيد ومؤشرات هذا التصعيد الإسرائيلي اليوم في لبنان من خلال القصف، ولكن أيضا هناك نقطة أساسية هي مسألة متعلقة بلجنة الخبراء الدولية التي تتولى مهمة الإشراف. برز من الجانب الإسرائيلي الاعتراض على فرنسا أن تكون عضوا في هذه اللجنة، يعني بالنسبة للجانب اللبناني كيف يفهم هذا الاعتراض الإسرائيلي؟
يعني لطالما فتش الجانب الإسرائيلي على أي نقطة يرى فيها ثغرة أو يتمسك برأي معين لتبرير تفشيله ومحاولة تحميله المسؤولية لفريق آخر. هذا ما كان يحصل أثناء المباحثات التي كانت تجري في موضوع غزة، وهو ينتهج ذات المسار في وضع طبعا محاولة الوصول إلى وقف إطلاق النار مع لبنان. هو يحاول طبعا إفشال الأمر، ويبدو أنه يحاول الانتقام من الفرنسيين، وهذا لن يحصل أبدا، ولبنان لم يقبل بذلك. موضوع طبعا ما يحصل اليوم هو شبيه بما حصل عام 96 في موضوع لجنة المراقبة، وإذ كانت مؤلفة من 5 فرقاء في حينها، وقد نصل إلى ذلك إذا ما كانت هنالك جدية.
نعم.
ونوايا حسنة، لكن طبعا مع الإسرائيلي ومع هذه الحكومة المتطرفة كل الأمور واردة، حتى طبعا نسف أي توجه إيجابي في اللحظة الأخيرة.
علم أن لبنان أيضا طلب بإدخال دولة عربية على الأقل في لجنة المراقبة، هل تلقيتم إجابة حول هذه النقطة بالتحديد؟
لا، حتى الآن لم يكن هنالك جواب واضح، ولبنان استند إلى هذه الفكرة وهذا الرأي كما أسلفنا إلى ما كان حصل سابقا مع التفاهم نيسان عام 1996. إذ كان هنالك دور لدولة عربية وهي سوريا، كانت مساهمة في المباحثات التي كانت تجري حول الوصول إلى تفاهم نيسان.
طيب، اليوم فيما يتعلق بالجيش اللبناني، بموجب الاتفاق يجب أن ينتشر في مناطق جنوب نهر الليطاني، وتحديدا الذي يبعد 30 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية. هل من ترتيبات فعلا عملية على الأرض، على أرض الواقع، متعلقة بهذه النقطة بالتحديد؟
طبعا الجيش اللبناني منتشر حتى آخر نقطة بالحدود، حتى الحدود الدولية منتشر الجيش اللبناني، وبعض النقاط سمي بالخط الأزرق بالمناطق التي ما زال هنالك احتلال لها. وما طبعا يمكن أن يتم العمل عليه هو بتعزيز وجود الجيش وتأمين عتاده وعديده وكل متطلباته، ليس أكثر، ولكن الجيش منتشر، ومحاولة البعض وضع الأمور في غير نصابها لطبعا تقليب الأمور أو وضعها في مكان آخر، وكأنه ليس هنالك من وجود للجيش اللبناني. الجيش اللبناني موجود على طول الحدود، من الناقورة على طول الحدود حتى منطقة العركوب، حتى طبعا منطقة جبل الشيخ، فموجود.
وهو قادر اليوم أن يلعب دورا أساسيا في إطار مقترح 1701 أو القرار 1701؟
يعني هذا بالتفاهم، وطبعا الجيش تصبح قدراته واضحة عندما توفر له تأمين كل متطلبات الجهوزية العسكرية والمادية. وطبعا هنالك تطويع للجيش منذ فترة، اتخذ مجلس الوزراء قرار بذلك، ولا بد من استكمال هذه الخطوة، وممكن الاستعانة بنقل وحدات عسكرية في المرحلة القادمة عندما يتم التوافق والتفاهم على قرار وقف إطلاق النار وبدء بتنفيذ القرار 701.
على الرغم من يعني من عدد من الأفكار أو النقاط التي لا تزال محور خلاف، نرى أن إن كان في الصحافة اللبنانية وأيضا في الإعلام الإسرائيلي هناك حديث عن إيجابية في التوصل لوقف إطلاق النار، وحتى أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن مرحلة مقبلة قد تكون 2 يتم الإعلان خلالها عن وقف إطلاق النار. بحسب معلومات، ما هي المعطيات حول هذه النقطة؟
طبعا خلال الساعات الماضية قيل الكثير من تحليلات وأفكار، ولكن طبعا نحن نقول وفق قاعدة اللبنانية ما تقول الفول ليصير بالمكيول، وطبعا حتى لو كانت هنالك بعض التكهنات التي يمكن البناء عليها، لكن الأمر قد يحتاج هنالك بعض الثغرات تحتاج إلى اتصالات، ولو كانت الأمور قد انتهت بشكل نهائي كان من الممكن أن يتم إجراء اتصالات مباشرة قبل عودة هوكشتاين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبكل الأحوال فننتظر بعض الساعات، فإذا ما كان هنالك أجواء إيجابية أو متقدمة فإن الاتصالات لابد من أن تستكمل بشكل سريع، ولا يتم الانتظار أكثر، لأن الأوضاع وما يراقبها من عدوان مستمر بهذه الوحشية والعدوانية يتطلب طبعا إسراع بوقف هذا العدوان ووقف نزيف الدم. ولبنان قد إذا كان طبعا يذهب إلى النقاش حول الأمر لأنه مستعجل وقف العدوان الإسرائيلي، لأن وطيرة هذا العدوان تزداد يوم بعد يوم. لذلك هي ساعات ويجب أن تتوضح الأمور أكثر، وإلا فكل ما قيل حول هذا الموضوع يكون كلاما في كلام وليس إلا تضييع للوقت أو محاولة الاستثمار على عامل الوقت من قبل الجانب الإسرائيلي الأكثر.
وأخيرا، هل يعني هذا التصعيد اليوم مؤشر على أن إسرائيل تريد سد الفجوات بعد مغادرة هوكشتاين، تصعيد في لبنان عبر القصف المتزايد خصوصا اليوم منذ صباح هذا اليوم؟
طبعا هو استكمال لنظرية العدو ومحاولاته، حتى إذا كان مطلوب هو البحث في بعض الثغرات واستكمال ما بدأ هو هوكشتاين في المرحلة الأولى من تواصله مع الجانب اللبناني. فالجانب الإسرائيلي يحاول طبعا أن تكون دراسة هذه الثغرات من جانب لبنان تحت النار، وهذا طبعا لا يمكن القبول به أو الأخذ به تحت أي مبرر من المبررات. فلبنان منذ البداية لم يتراجع عن ثوابته وخياراته، إنما تعاطى بمرونة للوصول إلى وقف إطلاق النار، لكن بدون تنازل كما يحاول العدو الإسرائيلي ليكسب أكثر وليسجل نقاطا إضافية كما يحاول.
شكرا، شكرا جزيلا لك النائب عن كتلة التنمية والتحرير النيابية التابعة لحركة أمل. شكرا جزيلا لك دكتور قاسم هاشم على هذه المداخلة من بيروت. إذن ومن خلال هذه المقابلة نرى أن هناك يعني العديد من النقاط الخلافية، هذه النقاط الخلافية تترجم عبر عدة محاور أستاذ إلي مصبونجي. أول هذه المحاور هي مسألة ما يسميه أو ما تسميه إسرائيل حرية العمل العسكري، وما يسميه لبنان سيادة لبنان. برأيك هل هذه نقطة أساسية ومعضلة أساسية من الصعب أن يتم حلها؟
لدي ملاحظة قبل الإجابة على هذا السؤال. كل ما يحصل الآن من تعليقات وأنشطة دبلوماسية وسياسية ليست يعني لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع بالنسبة إلى لبنان، وأخشى أن تبدأ تنتهي إذا حصل وقف إطلاق النار أن تبدأ في لبنان حرب ضروس، وهذا شيء يجب على الجميع والنواب ورئيس مجلس النواب أن يقوموا باتصالات من أجل عدم حصول هذه المواجهة التي برأيي أنا ستكون حتمية، لأننا سنصبح بين حربين، حرب غزة وجنوب لبنان، وسننتقل إلى حرب بين اللبنانيين. وهنا ليس هنالك أي عذر للبنانيين طالما يقولون أن هذه حرب الآخرين. أما طبعا هنالك فريق لبناني يستقوي بالخارج، وهذه دوامة منذ الاستقلال تقريبا. يعني هذه الملاحظة أود أن أقولها. أما بالنسبة للاتصالات هنالك جو يعني إذا كنا نكون واقعيين، يعني ما في بصيص نور، لأنه مثل ما قال الأستاذ علي في عندك جهة يعني المفاوض الأساسي اللي هو إسرائيل عنده دعم دولي، وهذا ما منه مستعد يعطي أي تنازل. فيعني الكلام عن اتصالات وعلاقات يعني خلينا نقول إنه ما عنده مقابله جبهة موحدة، عنده قوى تحالف، وحتى في شك بين يعني التواصل أو خلينا سبب التحالف، وهذا شيء يعني بخلينا نكون كثير متشائمين بالنسبة لمستقبل لبنان. أولا أنه اليوم بالمناسبة عيد استقلال لبنان، عيد بأي حال طبعا عم نقول هالكلام هيدا بألم يعني وبأسى، إن شاء الله نكون غلطان، ولكن لازم كل القوى تكون اليوم السياسيين وكل لبناني مخلص يتحرك من هلأ من أجل متابعة المسيرة السياسية والدبلوماسية
يعني ترى بأننا اليوم أمام مشهد أكثر خطورة إن كان داخليا أو خارجيا. المعتصم الكيلاني، هل توافق؟
بوافق 100% على فكرة. يعني اليوم اللي عم يعيشه لبنان هو تغيير كتير كبير بخريطة انفرضت على لبنان من 30-40 سنة، واليوم لأجل يعني الظروف السياسية اللي عم تواكب لبنان وظروف الحرب عم تفرض عليه واقع جديد. اليوم في اللي عم تعيشه لبنان هو يعني صراع بين مجرم حرب نتنياهو، عنده جيش ما عنده أخلاق نهائيا، ما بيحترم قواعد الحرب، ما بيحترم قانون دولي إنساني، عنده فائدة من أنه تستمر الحرب لحتى يقدر يخلص من أزماته الداخلية، لحتى يقدر يخلص من الملاحقات القضائية اللي بدأت بيوم أمس بإصدار مذكرات توقيف دولية، وبين مع كل أسف فريق آخر عنده المصلحة الحزبية والمصلحة الميليشياوية ومصلحة بين قوسين الطائفة أو ما شابه ذلك، اللي هي تعلو تماما عن المصلحة لبنان ودخلت لبنان بحرب لبنان ما كان يعني ما إلى مصلحة نهائيا لبنان تدخل كان بشكل عام بهاي الحرب. ودخلت هاي الحرب واليوم عم نشوف النتائج الكارثية اللي هبطت على لبنان نتيجة هاي الحرب اللي استخدمتها إيران بين قوسين لحتى تكون حرب بالوكالة. اليوم بفن التفاوض يعني فن التفاوض في له قاعدة أساسية، القوي هو بيفرض شروطه على الضعيف وبيحاول الضعيف هو تخفيف تلك الآثار. اليوم واضح للكل أنه إسرائيل يعني اليوم إسرائيل موجودة بعدة قرى لبنانية وعم تقدر تختال مين ما كان وعم تقدر تدمر شو ما بدها. فاليوم واضح مين هو القوي وواضح مين هو الضعيف بين قوسين في لبنان. فلذلك اليوم الحديث النائب احترام الشديد له أنه لبنان هو هن بين قوسين عم يفاوضوا وعم يعملوا واستقلالية لبنان، هذا الكلام بصراحة غير منطقي على الإطلاق. رح يكون في حل يفرض على جميع الأطراف، والعصر الرئيسية هي أمريكا وإسرائيل بفرض هذا.
تحديدا حول هذه النقطة اليوم تقول أن العصا الأساسية ستكون بيد إسرائيل والولايات المتحدة. أستاذ علي نصر الدين، اليوم بالحديث عن لجنة المراقبة ترفض إسرائيل أن تكون فرنسا من ضمن لجنة المراقبة هذه، وهل يعني ذلك أن اليوم إسرائيل تريد أن تكون الولايات المتحدة هي الرقيب الأول والأخير على مسألة مراقبة الإشراف على وقف إطلاق النار بعدما كانت في السابق إسرائيل، لبنان وأيضا الأمم المتحدة بالدرجة الأولى؟
بالنتيجة الولايات المتحدة هي الفاعلة وهي التي ستكون المقررة في أي لجنة وفي أي رقابة وفي أي شيء. لبنان وضع ثقته في الولايات المتحدة والباقي سيكون شهود على ما يحدث، إنما القرار النهائي سيكون للولايات المتحدة. وإسرائيل نحن نعرف العلاقة الإسرائيلية الأمريكية قبل أن نعرف العلاقة نتنياهو ببايدن أو بترامب، هنالك علاقة عميقة قوية تاريخية ممكن إطلاق أي اسم عليها التي تربط الولايات المتحدة بإسرائيل، لدرجة أن كثير من الناس يعتبرون إسرائيل هي الولاية 51 في 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 أمريكا. إذن الفاعل والأساس في أي مباحثات وفي أي وقف إطلاق نار وفي أي لجنة هي الولايات المتحدة. لبنان في وضع لا يحسد عليه أبدا. لبنان ليس له الكلمة الفصل في أي قرار، وفي أي في أي قرار، حتى قرار داخلي. ربما الأستاذ هاشم قاسم لم يلحظ هذا، هو يعرف تماما أن ما يدور في لبنان الآن هي حرب إسرائيلية إيرانية، وليست حرب لبنانية إسرائيلية، هي حرب بين إيران من خلال ميليشيا صنعتها وسلحتها ودربتها خلال 40 عاما وأغدقت عليها من الأموال والسلاح. لم يحصل في التاريخ أن يكون لدى ميليشيا هذه القوة العسكرية وحتى الاقتصادية. إذن هذه الحرب بين إيران وإسرائيل أو هذه إذن لم يكن هناك حرب بين إيران وإسرائيل، فهي لعبة كرة قدم بين إيران وإسرائيل، لأن إيران لا تريد مواجهة إسرائيل، فهي تواجهها من خلال ميليشياتها وأذرعها في المنطقة، ولهذا بنتها خلال 40 عام.
بالحديث عن يعني إذا ما كان لبنان قادر أو غير قادر أن يتخذ قرارات سياسية داخلية، أستاذ ألي مصبونجي، لاحظنا من خلال كلمة الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنه أعطى عناوين تتعلق بالعملية السياسية في لبنان، هل هذا مؤشر إيجابي برأيك فيما يتعلق بالعملية السياسية؟
يا ريت كانت عملية سياسية، هي عملية أخطر ومعقدة بشكل، يعني لو كان الوضع الداخلي سليم، لو كانت مشكلة سياسية داخلية، حتى مشكلة بين دولة ودولة، حتى بين حزب ودولة، حتى بين حزبين وراءهم دول، لو كانت بهالبساطة كانت تنحل. ولكن نرجع الأمر الأساسي هو نحن بحالة حرب مدمرة، والخصم أو العدو هو ما لا ممكن تتعامل معه غير بالقوة، وقوة ما في، قوة ما في بالمقابل. يعني طبعاً
ممكن لقاطعك هون شوي، الحرب بين عدوين لنا في على أرضنا، يعني العدو الإيراني والعدو الإسرائيلي يتحاربون على أرضنا،
ما فينا نساوي بين
لا فينا نساوي بالضبط، لأن المشروع الإيراني هو بخطر متساوي مع خطر المشروع الإسرائيلي.
ما فينا نتجاهل أنه في قضية الفلسطينية، مش لأنه أكثر مليارين عربي ومسلم تخلوا عن القضية أنه انتهت القضية، في قضية. يعني تعليقا على اللي عم بيقوله أستاذ علي، ما فينا نقول إيران ضد أمريكا بواسطة إسرائيل وحزب الله، في قضية. هلأ صار لها من 48 ما صار في مبادرة، حتى طلقة واحدة ما صار، ودائما انتصرت إسرائيل على الجيوش العربية كلها. ولكن هلأ في فكرة، في صحيح أنه اللبنانيين عم بيقاتلوا مشان قضية الفلسطينية، ولا سوء الحظ القسم أكبر من الفلسطينيين ما عم بيشاركوا بالقدر اللازم. يعني مفروض أنه إذا مزبوط قصة قضية الفلسطينية، لازم كل فلسطيني بلبنان وخارج لبنان،
نحن مزايد على الفلسطينيين.
طيب اليوم هناك عنصر أساسي من كل هذا المقترح، ويعني معضلة أساسية، هي الجيش اللبناني. يقال إنه تم تجهيز 1500 جندي إضافي في لبنان للقيام بهذه المهمة بموجب القرار 1701، هل فعلا اليوم الجيش اللبناني قادرا على أداء هذه المهمة؟ المعتصم الكيلاني،
يعني الجيش اللبناني بالأصل اللي منعطى أبدا أي أذرع خلال 40 عام لحتى يكون جيش بصراحة. يعني الجيش اللبناني اليوم، حتى الجيش اللبناني أصبحت تركيبته آخر 10 سنوات تغيرت جدا، يعني تركيبة الجيش اللبناني بعد ما محاولات عديدة من الميليشيات حتى السيطرة على الجيش اللبناني، بعتقد اليوم ما له قادر أبدا الجيش اللبناني يلعب هذا الدور إلا إذا كان مرسوم له يكون هو حرس حدود، إذا كان مرسوم له يكون هو حرس حدود تحت قيادة قيادة المنطقة اللي رح تكون، يعني اللي عم تحاول إسرائيل تعمل هذا الشبح الموجود بالمنطقة، ممكن يلعب دور الحرس الحدود، أكثر من هيك أعتقد هو غير مؤهل حتى على الإطلاق يلعب هذا الدور. بالنسبة لموضوع، لو تسمحي لي بس أعلق على موضوع إيران، يعني إذا إيران أستاذي العزيز، إيران تبرأت من 7 أكتوبر وإيران تبرأت من كل القدس والصراع مع إسرائيل، لسه نحن بدنا نضل مصممين أنه إيران تحارب من أجل القدس.
فيما يتعلق بالجيش اللبناني أستاذ إلي مصبونجي، اليوم فرنسا هل لقد تلعب دورا في هذه النقطة بالتحديد، خاصة فيما يتعلق بمؤتمر باريس الذي أقر حصة معينة وهي تبلغ 200 مليون دولار للجيش اللبناني، ما سيكون دور فرنسا في هذه المرحلة بالتحديد بحسب متابعتك لهذا الملف من فرنسا؟
نعلم أن العلاقة الفرنسية اللبنانية علاقة طويلة وتتخللها برودة بعض الأحيان. بالنسبة إلى الجيش اللبناني بخلال المؤتمر، هي فرنسا بالحقيقة تحركت وحتى وصلوا لدرجة ما قدروا يأمنوا، لأنه كان على 3 محاور المؤتمر: محور دبلوماسي سياسي، ومحور عسكري، ومحور يعني إصلاح وانتخاب رئيس جمهورية. فبالنسبة للجيش هي فرنسا اللي أخذت المبادرة، ولكن في مشكلة إنه الجيش هو مرآة للبنان والانقسامات اللبنانية، بالرغم من إنه العسكري ما بيحكي سياسي ولكن ينتمي إلى طائفة أو إلى جهة أو إلى رئيس أو زعيم. يعني هذا حصل في الماضي وقد انقسم الجيش، وأخشى أن بقدرته الحالية لا يستطيع أن يقاوم هذه المشكلة، خاصة أنه البلد بحالة اقتصادية والفساد الموجود بالبلد. يعني ما فينا نتوقع من الجيش أنه يكون هو المخلص، لأنه هو جزء من الشعب، والوضع تبع الانقسام الموجود بينعكس عليه مثل ما بينعكس على كل مواطن.
يعني تعودون إلى التركيبة الطائفية للبنان وإلى انعكاس ذلك على كل ومجمل المسارات السياسية. أستاذ علي نصر الدين، توافق على هذه النقطة أن يكون هناك انقسامات في الجيش قد تحول دون تطبيق أي قرار؟
أنا لا, 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 لا أراهن على ذلك، يعني الرهان على ذلك صعب. أنا أعتقد أن الجيش لديه في الوقت الحاضر حتى اليوم لديه ما يكفي من الأخلاقية العسكرية أن لا ينقسم كما حصل في الماضي. ربما سيكون هنالك بعض الجنود أو الضباط أو هذا، كل يذهب في مكانه، ولكن كوحدة جيش لا أعتقد الناس هذا. من ناحية الجيش اللبناني ليس جيشا للمواجهة في الحقيقة، يعني مواجهة عدو أو ليس. إذا كنا نريد أن نتكلم عن حماية الحدود من خلال الجيش ومواجهة إسرائيل، هذا لن يحدث أبدا. لن الجيوش العربية، ليس هنالك جيش عربي واحد بإمكانه مواجهة إسرائيل. إن كان الجيش المصري أو الأردني أو أي جيش عربي ليس بإمكانه أن يواجه إسرائيل، إنما الوضع السياسي والدولة وما يمكن أن تخلقه السياسة والدبلوماسية بالاشتراك مع صورة لاشتباكات ربما تحدث في أي بين أي بلدين في العالم، هذا ممكن. أما أن نقول أن الجيش يجب أن يواجه إسرائيل، هذا مستحيل. نحن عشنا فترة نقول أن المقاومة ستحمي لبنان وهي لحماية لبنان، فانتهينا أن نرى أن المقاومة ليست قادرة على حماية نفسها
اليوم.
هذه المقولات هي دجل ونفاق سياسي يحدث في لبنان. ليس الجيش وحده قادر على حماية الحدود، إنما الدبلوماسية والعلاقات الدولية كما حدث منذ 1948 لغاية 1967 كان هنالك اشتباكات بسيطة.
بالتزامن مع الدبلوماسية، بالتزامن مع المفاوضات، هذا الأسبوع صدر قرار عن المحكمة الجنائية الدولية. يعني بالحديث عن هذا الملف لا يمكن أن نتغاضى عن هذا القرار. سنحاول فهم هذا القرار وأبعاد هذا القرار، ولكن بعد هذا الفاصل.
المجلة ميسى إسماعيل.
نتابع ونحن وإياكم برنامج المجلة السياسية من إذاعة مونتي كارلو الدولية، والذي نخصصه اليوم للسؤال حول فرص نجاح مقترح وقف إطلاق النار في لبنان. وبالتزامن مع ذلك أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوف جالانت، إضافة إلى محمد الضيف القيادي في حركة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذا القرار لاقى ردود فعل داخل إسرائيل وأيضا خارج إسرائيل. معنا أديب الصوفي من قاعة الأخبار للحديث عن أبرز ردود الفعل الدولية التي تلت هذا القرار. مرحبا أديب، تفضل.
أهلا ميساء وأهلا بالضيوف الكرام الموجودين معنا في الاستوديو. بالفعل ميساء، في تحدي واضح لقرار المحكمة الجنائية الدولية، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أعلن أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المجر. طبعا نتنياهو سارع للإشادة بهذه الخطوة، بخطوة رئيس الوزراء المجري، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس وضوحا أخلاقيا مثلما قال نتنياهو. طبعا هذه الخطوة ميسى تعكس هذه الخطوة من قبل المجر تعكس أن هناك تباينا كبيرا بين دول الاتحاد الأوروبي، بين من يؤيد هذه الخطوة وبين من يعارض وبين المتفرج بدون أداء أي رأي تجاه هذا القرار. طبعا بخلاف المجر، هولندا قالت أنها ستمتثل لهذا القرار، وفعلا بدأت، كان من المفروض وزير الخارجية الهولندي أن يقوم بزيارة إلى إسرائيل الاثنين المقبل. أعلن وزير الخارجية الهولندي أنه لن يقوم بهذه الزيارة وسينظر فيها في وقت لاحق. طبعا هذه الخطوة من هولندا يعني ردت إسرائيل باستهجان عليها. في المقابل الحكومة البريطانية قالت إنها ستفي بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية وقراراتها. نذهب إلى الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي جو بايدن وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بالأمر الشائن، معتبرا أنه لا يمكن المساواة بين إسرائيل وبين حركة حماس. الصين التي هي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية قالت إنها تأمل بأن تحافظ المحكمة على موقف موضوعي وعادل وأن تمارس صلاحياتها وفقا للقانون. أخيرا نتوقف عند تحدثنا كثيرا عن إيران وموقفها من النزاع في المنطقة. طهران قالت وعلى لسان قائد الحرس الثوري حسن سلامي إن قرار المحكمة يشكل النهاية والموت السياسي لإسرائيل.
شكرا جزيلا لك أديب الصوفي، شكرا على المشاركة. وأيضا استنادا إلى كل ما ذكره أديب، اليوم هذه المواقف تتنوع بين المؤيدة المعارضة وأيضا الصامتة المعتصم الكيلاني. كيف تفهم هذه المواقف قبل الحديث عن يعني إلزامية هذا القرار أو لا؟
طبعا اليوم إذا بنشوف يعني المواقف الدول الأوروبية، معظم مواقف الدول الأوروبية منذ الأمس إلى اليوم تتحدث عن رضوخ كامل لاتفاقية نظام روما الأساسي، وأنه أي تحرك لنتنياهو إن كان دخول البلاد أو عبور للبلاد سيتم إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية. والنقطة الثانية أنه اليوم حتى نتنياهو لا يستطيع الذهاب اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي غير موقعة على نظام روما الأساسي، لكن سيمر على الأقل من 6 دول موقعة على نظام روما الأساسي. أكيد اليوم في شروط معينة فرضتها المادة 89 من نظام روما الأساسي مرتبطة بعملية التسليم وعملية تنفيذ القرارات، لكن اليوم أنا أعتقد انتهى كرت نتنياهو حتى عند الدول الداعمة له، يعني حتى ألمانيا اللي وزيرة خارجية ألمانيا أعطت تصريح معيب ومشين لا 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 لدولة تكافح الإفلات من العقاب وتحارب الإفلات من العقاب ودولة حقوق إنسان، صرحت أنه لا مشكلة لإسرائيل أن تقتل المدنيين في حال لأنه هي في حالة الدفاع المشروع للنفس. حتى ألمانيا في الأمس صرحت أنه نحن مع احترام كامل لنظام روما الأساسي، لأنه بالأصل محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية وقت أنشئتين تلك المحكمتين أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين. اليوم ليس هنالك مصلحة لأي دولة في العالم أن تلعب في الأمن والسلم الدوليين، لذلك أعتقد نهاية نتنياهو انتهى هذا الكرت. حتى بالأمس العقلاء الإسرائيليين تحدثوا بشكل واضح عن ضرورة تسليم نتنياهو إلى محكمة الجنايات الدولية أو أن يتم محاكمة نتنياهو عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل لإنهاء هذا الملف، لأنه يعني توسيعة نطاق الحرب والجريمة الحرب والجريمة
يعني
ضد الإنسانية.
برأيك لن يكون أمام إسرائيل فرصة أو وسيلة للضغط على بعض الدول الأوروبية ليكون هناك
على سبيل المثال إيقاف؟ هي في حل واحد
أو الانسحاب من معاهدة روما أو
هي مش منتمية لنظام روما الأساسي، في عندها شرط واحد تقدر تطعم بهي الإجراءات.
أتحدث عن الدول المنتمية
تماماً،
لكن أكثر من 120
تماماً
دولة.
إسرائيل اليوم عندها فرصة واحدة لتطعم بهي الإجراءات، هي أن تسلم نتنياهو وجالنت وبعد ذلك أن تطعم، هذا وفق نظام روما الأساسي. فلذلك اليوم الخطوة بدأت، ليس هنالك تراجع على الإطلاق، حتى ليس هنالك أي خطوات قانونية يمكن للمحكمة أن تتوقف إلا عن طريق مجلس الأمن ومدتها 12 شهر فقط لا غير، وهي تعليق لمذكرات التوقيف إذا ارتأى مجلس الأمن ذلك ومدتها فقط 12 شهر. لذلك نحن قادمين بخطوة، أكيد رح نلاقي نتنياهو خلف القضبان في لاهاي.
وبعد ما غضب نتنياهو وهذا القرار أثار الغضب، غضب نتنياهو كمان أيضا أستاذ إلي مصبونجي، هذا الأمر لم يعجب الولايات المتحدة الأمريكية. برأيك هل سيكون هناك قرارات عملية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لدعم نتنياهو تحديدا في هذه القضية؟
أعتقد أن تعليقا على ما قاله الزميل، إسرائيل لن تصل إلى مرحلة التسليم بقرار المحكمة، أو لن تضع نفسها في هذه الوضعية الصعبة، فهي تتجاهل كل القرارات السياسية، والآن تتجاهل هذا الحكم طبعا هذه مشكلة تعرقل كل ما يعني كافة المواضيع أو المحاور اللي بحثناها اليوم. ما يعني كمان هون في تشاؤم يمكن بغير محله، ولكن ما شايف أنا يعني أي بروسيس من هال عم نحكي نحن راح يتقدم. بالعكس المستقبل منه مريح، يعني أكثر من هيك ما بتقيد أنه ينحكى.
طيب اليوم بالنظر إلى هذا القرار لا يمكن التغاضي عن الوضع الإسرائيلي الداخلي أستاذ علي نصر الدين، هناك عدد من العوامل التي قد يكون لها تأثير على هذا القرار بالتحديد وعلى علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل، مثلا عدم قبول تأجيل محاكمة نتنياهو وغيرها من الأمور. برأيك كيف ستتبلور هذه العلاقة؟
إذا أردنا أن ننظر إلى هذا القرار علينا أن ننظر إلى إسرائيل ككل.
نعم،
إسرائيل وجدت بقرار، إسرائيل احتضنت من العالم بشكل غير طبيعي. ليس هناك أي دولة في العالم محتضنة عالميا كما تحتضن إسرائيل. أي شيء يحدث في إسرائيل تأخذه إسرائيل على أنه شيء داخلي. لو لم تحدث 7 تشرين لكان ربما الآن نتنياهو في السجن. أما أن يذهب نتنياهو بناء على قرار محكمة دولية أن ينتهي في سجن في لاهاي، مع احترامي لرأي وهذا رأي قانوني، هذا لن يحدث. والعالم عندها، كل العالم الذي يحتضن إسرائيل بشكل أو بآخر سيقف ضد هذا. أما كيف ستكون رد الفعل الداخلي على هذا القرار فهو من المبكر أن نقول أو أن ننظر كيف ممكن أن الداخل الإسرائيلي يتعاطى مع هذا القرار.
إذن هذا القرار منوط بقرارات إن كان دولية وأيضا إن كان قرارات داخلية من الجانب الإسرائيلي. مع هذا المحور نأتي إلى ختام برنامج المجلة السياسية من إذاعة مونت كارلو الدولية. كنا معكم على مدى ساعة من الوقت مع عنوان رئيسي: فرص نجاح مقترح وقف إطلاق النار في لبنان. أشكركم على المتابعة، وأشكر مازن خليل في إدارة الفيديو، أشكر ريتا محمود في الإخراج، وأيضا أشكر ضيوفي في الاستوديو طبعا أستاذ إلي مصبونجي مراسل صحيفة لوريون لجور على المشاركة، أشكر المحلل السياسي والصحفي أستاذ علي نصر الدين، والمعتصم الكيلاني المختص في القانون الجنائي الدولي، كما أشكر مشاركة النائب عن حركة أمل الدكتور قاسم هاشم من بيروت، وأشكر مستمعينا ومتابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي على المتابعة. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج المجلة السياسية. إلى اللقاء.